بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. انا مبسوط ان انا اكون موجود معكم في اجتماع الاسره. بشكر ابونا مرقس انه اعطاني الفرصه دي ان انا اكون موجود معكم هنا ويطلب مني ان احنا نتكلم على التحديات النفسيه والعاطفيه التي تواجه الزوجين. التحديات اللي ممكن تطفي مشاعر الحب والعاطفة بين الزوجين. طبعا في أي زواج بيبتدي الزوجين بمشاعر حب واهتمام، ولكن مع الوقت ربما تظهر اختلافات بين الزوجين او في مسؤوليات كتيرة خصوصا مع انجاب الاولاد. ايضا الشخصية ممكن تتغير، فكل ده يسبب خلافات بينهم وبين بعض، فإما يبتدوا يتخانقوا مع بعض او ما يتكلموش مع بعض، يخصموا بعض، او يشعروا الواحد يشعر كده ان هو وحداني، شعر بالوحدة برغم ان هو متزوج وعنده اسرة. علشان كده النهاردة عايزين نتكلم على ايه المشاكل او ايه التحديات اللي بتطفي المحبة والصداقة بين الزوجين علشان نتجنبها، ولو هي موجودة ازاي نتغلب عليها. اول حاجة ان الصداقة بين الزوجين بتنطفي، وفي اسباب كتيرة بتطفي الصداقة بين الزوجين، زي مثلا المشغولية، مفيش وقت، الزوج مشغول والزوجة مشغولة، ومعه الأولاد لما بيرجعوا البيت اهتمامات الأولاد، فما عندهمش وقت ان هم يتكلموا مع بعض كأصدقاء، وده أحيانا بيؤدي إلى فقدان الإحساس بالصداقة. أقصد إيه؟ يعني لما يبتدوا يختلفوا مع بعض ويحصل مشاكل بينهم، فممكن الواحد يحس إن الطرف الآخر ده مش قابلني، أو ممكن نفقد الاحترام المتبادل بيننا ما بين بعض، وتلاقي كل الكلام كلام يخص مشاكل أو تحديات، نعمل إيه مع الظروف المادية بتاعتنا، نعمل ايه مع اولادنا، نعمل ايه مع الاب والام بتوع الزوجين، فتلاقي كلها كلام ممكن يؤدي الى مشاكل او توتر بين الزوجين. واحيانا مع الضغط العصبي نستخدم كلمات جارحة، فالكلمات ممكن تجرح مشاعر الآخر، وطبعا لما الواحد بيتجرح ده بيبقى زي في حاجز بيتكون بيني ما بين الآخر. ومن أهم النقط اللي بتسبب خلاف في الأسرة الأمور المادية، خصوصا مع الضغوط الاقتصادية ومع غلاء المعيشة، فممكن مثلا طرف عايز يحوش علشان المستقبل وعلشان الولاد ومصاريفهم، وطرف التاني ميال ان هو يصرف، فممكن ده يسبب توتر بينهم وبين بعض. ممكن ايضا التوتر ده ان الزوج مثلا عايز زوجته تخرج تشتغل وهي مش قادرة تخرج تشتغل، علشان مسؤوليات البيت، وهو عايزها تشتغل عشان تساعد تصريف البيت. او مثلا لو هي بتشتغل هي ترفض ان مرتبها يتحط مع مرتبه يصرف على البيت، وتقول له انت الراجل انت المسؤول على مصاريف البيت، فده يعمل نوع من انواع التوتر بينهم وبين بعض. احيانا التوتر ده بسبب المال يوصل للاسر، فهي مثلا تتكلم على زوجها انه بخيل، او هي تتكلم هو يتكلم على زوجته انها مسرفة ومش عايزة تساعد معاه، وتدخل الاهل هنا ممكن يزود المشاكل ويؤدي الى ما نسميه بالنفور العاطفي، وده بيهدد الحياة الزوجية والانسجام ما بين الزوجين. او الغلاء في حد ذاته، غلاء المعيشة بيحط ضغط على الزوجين لما يلاقوا مش قادرين يغطوا المصاريف الأساسية ليهم أو لأولادهم، فيا إما طرف أو الاثنين بيبقوا متوترين وما عندهمش صبر، وده بقى ممكن ينعكس إن يبتدوا يتخانقوا على حاجات ما لهاش علاقة بالمال، بس لأنه هو بقى خلقه ضيق عليه مصاريف كتيرة ومش عارف يغطيها، وهي خلقها ضيق مش عارف تغطي المصاريف، وهما الاتنين بيشتغلوا اكتر من طاقتهم، وفي نفس الوقت مع الشغل الكتير مفيش وقت للاولاد، فالضغط ده بيسبب ضغط عصبي فيخليهم ابتدوا يبعدوا عن بعض شوية بشوية، وابتدوا يتوتروا ويتخانقوا على اي حاجة موجودة. ايضا اللي هي بتسبب توتر عاطفي الانانية، لما يكون احد الزوجين بيضع احتياجاته واهتماماته فوق احتياجات الاسرة واهتمامات الأسرة، فده على طول لما يكون شخص أناني الشخص التاني بيتعب منه، فده بيخلي فيه إحساس بعدم القبول وعدم المحبة بينهم، لأن سر نجاح الزواج إن الواحد يتخلى عن أنانيته ويتحمل المسؤولية وازاي يسعد الاخر. يعني في الوصية في يوم الفرح ابونا يقول للزوج وان تسرع الى ما يسر قلبها، ويقول للزوجة انك تكرميه وتهابيه وتزيد في طاعته اضعاف ما اوصيناك به، يعني كل واحد يهتم ازاي يفرح الاخر، انما الاناني بيدور على نفسه. برضو من ضمن الحاجات اللي بتخلي المحبة تنطفي ما بين الزوجين العناد. احيانا بيبقى في عناد في امور تافهة مش امور حتى تستاهل، بس هي فكرة ايه، ان انا خايف لمراتي تمشي كلمتها علي، فانا لازم اتمسك برأيي حتى لو موضوع تافه، وهي خايفة لجوزها يبقى متحكم ومتسيطر عليها فتتمسك برأيها، فيبقى في عناد بينهم، والعناد ده كل واحد جاي من إحساس بعدم الأمان، فأنا حاسس أن أنا لازم أتمسك برأيي عشان التاني ما يسيطرش علي. طبعا العناد يخلي الحب ينطفي ما بين الزوجين. ايضا القيم المختلفة، يعني الزوجين بيبقوا جايين من خلفيتين مختلفتين، فممكن يكون فيهم اختلاف بإزاي محافظ جدا وواحد يكون متحرر جدا، فالاختلاف في القيم يسبب خلاف بين الزوجين، والخلاف ده يوصلهم ان هو يطفي المحبة اللي موجودة بينهم. او الصح والغلط ممكن يكون يختلف بين الزوجين، يعني واحد مثلا شايف ان مفيش حاجة ان ابنه يتعرف على بنات ويصاحب بنات، وممكن الام خايفة وقلقانة من الموضوع ده، فده يسبب توتر ما بين الزوجين باستمرار، يا ترى ايه الصح وايه الغلط. برضو في مراحل العمر المختلفة احنا شخصيتنا بتختلف، يعني الشاب المتزوج في بداية زواجه في منتصف العشرينات والحماس اللي موجود عنده بيختلف عن الثلاثينات والأربعينات اللي بنسميها مرحلة الساندويتش. يعني ايه مرحلة الساندويتش؟ لأنه بيبقى مضغوط من كل ناحية، مضغوط المرحلة دي في الثلاثينات والأربعينات الشغل بتاعه بيتوقع منه أكبر إنتاج، ده في الشغل، وأحيانا في الكنيسة بيتوقع منه أكبر خدمة. الأب والأم اللي هو جد وجدة في السن ده بيكونوا كبروا ومحتاجين عناية أكتر من ولادهم، والأولاد بيكونوا وصلوا لمرحلة المراهقة عايزين اهتمام أكتر، فيحسوا الآباء والأمهات إن هم مضغوطين من كل ناحية، مضغوطين من جهة أبهاتهم وأمهاتهم ومن جهة ولادهم ومن جهة الأشغال بتاعتهم ومن جهة الخدمة في الكنيسة، فالضغط ده بيخليه ممكن يبقى متوتر على طول وخلقه ضيق ومش قادر يحتمل حاجة. المرحلة اللي بعد كده مثلا لما يوصلوا للخمسينات والستينات والواحد يحس ان هو خلاص بيقرب انه يتحل على المعاش والولاد هيكبروا ويتجوزوا ويسيبوا البيت، المشاعر النفسية وقتها بتختلف، بيحسوا ان الولاد اللي مالين البيت عليهم ابتدوا يتركوا البيت، بيسموها بالانجليزي empty nest syndrome اللي هو العش الفاضي، البيت ده خلاص كل واحد اللي بيتخرج بيخرج ويسيب البيت واللي بيتجوز يخرج ويسيب البيت، فده ممكن ينعكس على العلاقة ما بين الزوجين. فبرضو مراحل العمر المختلفة ممكن المراحل اللي احنا بنمر بيها بتأثر على المحبة ما بين الزوجين. ايضا الملل، الروتين اليومي ممكن يكون امر مرهق، ان الواحد شاعر امبارح زي النهاردة والنهاردة زي بكرة، بنصحى نروح نشتغل نرجع ندور نشوف ايه المشاكل بتاعت البيت نحلها ازاي، فالروتين اليومي بيبقى فيه ملل، فهو ابتدى يزهق وهي بتزهق، ابتدوا يزهقوا من بعض، فده بيطفي المحبة اللي موجودة بينهم. ايضا الغيرة، الشعور بالغيرة ده ممكن يفسد الزواج، وخصوصا لو الغيرة غير واقعية، والانسان الغيور ده بيحاول يسيطر على الطرف الاخر لانه بيغير عليه او بيخليه متنرفز على طول او رافض له على طول، والغيرة دي من اسوأ الحاجات اللي ممكن تؤدي الى هدم المحبة في الزواج المسيحي. ايضا مشاكل الشغل، في واحد بيعرف يفصل ما بين الوقت بتاع الشغل ووقت البيت، وفي واحد مشاكل الشغل بيجيبها في البيت، فتلاقي قاعد في البيت عمال يتكلم على مشاكل الشغل والخوف والقلق من المستقبل وعدم التفاؤل والاكتئاب، تلاقي هي المشاعر المسيطرة، فتلاقي الفرحة اختفت من البيت. ايضا مشاكل الاطفال سواء وهم اطفال صغيرين او ابتدوا يخشوا سن المراهقة، او لو اسرة عندها طفل من الحالات الخاصة، كل ده بيحط ضغط على الزواج، لان بيبقوا عايزين رعاية اكتر واهتمام اكتر ومسؤولية اكتر، فده ممكن يزود التوتر ويخلي الزوجين مش قادرين يقعدوا مع بعض او يقضوا وقت مع بعض، وده بيطفي المحبة اللي موجودة بين الزوجين. ايضا الاجهاد اليومي، كتير مننا بيشتغل شغلتين واحيانا ثلاثة، ناس بتقضي في الشغل 18 ساعة في اليوم مع غلاء المعيشة علشان يقدر يصرف على البيت، فبيروح بعد يوم مرهق بيروح تعبان جدا، فما عندوش خلق ان هو يتفاهم، فأي جدال صغير او اختلاف صغير ممكن يتحول لمشكلة كبيرة جدا بينهم وبين بعض. او المواعيد المزدحمة والمشغولية، فالمشغولية الزيادة بتخلي الواحد بينسى، فممكن ينسى حاجات مهمة، يعني مثلا ينسى عيد ميلاد مراته، ينسى عيد زواجهم بسبب مخه مشغول ومزدحم على طول، وطبعا دي تخليهم ممكن يختلفوا مع بعض، وخصوصا بسبب المشغولية لو هو رفض ان يساعد في التزامات البيت او الاسرة. ايضا التواصل السلبي، لما يبتدوا زي قلت من شوية الاحترام المتبادل يفقد بينهم، يبتدوا يهينوا بعض، يبتدوا يشتموا بعض، يبتدوا يقللوا من شأن بعض، وخصوصا لو حصل ده قصاد الاخر، كل ده بيطفي المحبة بين الزوجين. ولو تطور الموضوع الى العنف، عصبية وعنف، ممكن يتدور الى ضرب، فطبعا ده بيؤدي الى توتر العلاقة الزوجية، وهنا تبتدي بقى مشاعر مش بس انطفاء المحبة، ده تتولد مشاعر كراهية ومشاعر انتقام، رغبة في الانتقام وكراهية. ايضا من الحاجات اللي هي بتطفي المحبة بين الزوجين غياب روح التسامح، تلاقي فاكرين لبعض اخطاء حصلت من سنين طويلة وما بينسوش لبعض، وكل واحد مركز في اخطاء الطرف الاخر. ايضا التدخل السلبي لأهل الزوجين في المشاكل، إن الأب والأم بتوع الزوج أو الزوجة يهيجوا الدنيا مش يهدوا الدنيا، يهيجوا الخلاف ما بين الزوجين. أيضا عدم تحمل المسؤولية، إن يجي الزوج مش عايز يتحمل مسؤولية الأولاد أو أي مسؤولية في البيت، يقول كفاية أنا ده بشتغل وبصرف على البيت، أو الزوجة مش عايزة تتحمل مسؤولية خصوصا لو بتشتغل إن تخلي البيت نظيف ومترتب، وتقول أنا بشتغل مش فاضية إن أنا أهتم بالبيت. أيضا إهمال العلاقة الجسدية أو رفضها، ده سبب كبير من أسباب المشاكل بين الزوجين، وبتعمل توتر عصبي في غياب العلاقة الجسدية أو الرفض، وتطفي المحبة بين الزوجين. أو بعض يعني مثلا كثرة التذمر، تلاقي طرف مش عاجبه حاجة، مفيش حاجة عاجباه، دايما متذمر، أو طرف دائم الانتقاد، تقعد معاه عمال ينتقدك طول الوقت، عمال يقولك ايه العيوب الموجودة فيك، او طرف كسلان مش عايز يشتغل، يعني البيت في احتياج بس هو مش عايز يشتغل، مش عايز يتعب، مش عايز يكافح، مش عايز يقضي وقت مع الاولاد، مش عايز يذاكر للاولاد، كسلان. او زوج بعد ما تزوج عايز يعيش زي أيام العزوبية، إنه عايز يخرج يقضي وقت مع أصحابه، مفيش نشاط مع العيلة بتاعته، عايش بالظبط كأنه عازب، يرجع البيت بس عشان يأكل ويشرب ويطالب زوجته بحقوقه الزوجية وبس كده. أو الزوجة أيضا تكون عايشة في العالم بتاعها، أقها والبيع والشراء والشوبينج، عايشة في، يعني الزوج يجي يقول أنا مش شاعر بيها في البيت في الأسرة، هي عايشة في العالم بتاعها. أو أحيانا الانشغال بالتليفونات ومواقع الاتصال الاجتماعي، فتلاقي الواحد أول ما يروح البيت مسك التليفون بتاعه وعلى السوشيال ميديا على مواقع التواصل الاجتماعي، فما فيش تواصل بينه وما بين زوجته أو بينه وما بين أولاده، وبقي التليفون ده موجود مع الإنسان، يصحى الصبحية أول حاجة يشوفها التليفون، آخر حاجة يشوفها التليفون، ياخده معاه على السرير. فإعطاء مزيد من الاهتمام لمواقع التواصل الاجتماعي واستخدام التليفون، إدمان التليفونات دي بيدمر الحياة الزوجية، أو تقضي وقت كتير مات، تلاقي الواحد على طول بيتكلم في التليفون، قاعد بيقعد مع الأسرة عمال يرد على التليفون ويتكلم، رايحين يزوروا جد وتيتا كل واحد مسك التليفون بتاعه بيتكلم، نفقد الرابطة الأسرية. أحيانا الصوت العالي وطريقة الكلام اللي هي بيبقى زي الصراخ دي بتعمل توتر في الأسرة، وبعدين تيجي تكلم واحد يقولك أنا طريقتي كده، أنا صوتي عالي كده على طول. أو أحيانا الزوج أو الزوجة يتكلموا عن أزواجهم مع الآخرين، إما مع الأب والأم، إما مع أصدقاء ليهم من الكنيسة، إما مع أصدقاء في العمل، إما مع الجيران، والكلام ده لما بيلف والواحد يعرف ان مراته بتتكلم عليه او هي تعرف ان جوزها بيتكلم عليها كلام سلبي، ده بيطفي المحبة بين الزوجين. اللستة طويلة قوي، انا ذكرت اسباب كتيرة، اللي انا عايز اقول الاسباب دي كلنا عايشينها. يعني الاسباب دي هتلاقي جزء كبير منها موجود في حياتنا، ودي حاجات بتطفي. ده اللي بيوصلنا لما نسميه الطلاق العاطفي. اقصد بايه الطلاق العاطفي؟ اقصد ان اتنين عايشين مع بعض مش متطلقين في المحكمة، عايشين مع بعض تحت سقف واحد، ولكن في انعزال عاطفي بينهم، كأن في حائط يفصل بينهم، لا هو طايقها ولا هي طايقاه. وللأسف حكاية الطلاق العاطفي دي موجودة في أسر كتيرة. يقولك أهو أهي عيشة، أدينا عايشين، عايشين تحت سقف واحد. إيه اللي بيربطهم؟ اللي بيربطهم ربما الأطفال، اللي بيربطهم الخوف من الطلاق كخطية ربنا قال عنها إني أكره الطلاق، زي ما بنقرأ في ملاخي إصحاح 2. اللي بيربطهم الحفاظ على الشكل الاجتماعي، إنه مش عايزين أخذ لقب مطلق أو مطلقة، فهم ما زالوا موجودين تحت سقف واحد، ولكن في الحقيقة في مسافة شاسعة بينهم. الحب والعاطفة اختفت تماما، بالعكس ده ممكن يكون في مشاعر كراهية. يعني احيانا اسمع كده تقول انا بكرهه، مش طايقاه، مش قادر اعيش معاه، او هو يقول نفس الكلام. وعلماء النفس قالوا ان الطلاق العاطفي ده الواحد بيمر بخمس مراحل. المرحلة الاولى زعزعة الثقة، يعني اول ما ابتدوا يختلفوا مع بعض تبتدي الثقة بينهم تتزعزع. هو يقولك انا مش واثق فيها، او هي تقول انا مش واثق فيه. مش واثق مش من جهة الاخلاق يعني، لا، من جهة ان هي بتهتم بيا، من جهة ان هو خايف عليا، من جهة ان هي حاطة مصلحتي ومصلحة الاسرة اهم من مصلحتها، من جهة ان هو رأي مهم بالنسبة له. فابتدوا يفقدوا الثقة بينهم وبين بعض. المرحلة الثانية من كتر بقى اللوم والعتاب بيلوموا بعض على طول، وبيعاتبوا بعض على طول، وبيحاسبوا بعض على كل تقصير، وبيتهموا بعض بعدم تحمل المسؤولية. فيبتدي الحب ينطفي. الحب ده زي ما يقول في سفر النشيد ان زي النار، يقول مياه كثيرة لا تستطيع ان تطفئها، لهيبها لهيب لظى نار الرب. فالمحبة اللي زي النار دي بتبتدي تنطفي 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 بينهم. دي المرحلة الثانية. يبقى المرحلة الأولى الثقة بتتزعزع، المرحلة الثانية الحب بينطفي. تفتكروا بعد ما الحب ينطفي والثقة تتزعزع يفكروا في ايه؟ كل واحد يقول مصلحتي بقى انا فين. فالمرحلة الثالثة هي الانانية، انه يقول لك لا بص، ما انا اصلا لو حصل لي حاجة الطرف الثاني مش هيهتم بي، ده ما بيحبنيش، وانا مش واثقة فيه، فأدور بقى على مصلحتي. هو يدور على مصلحته وهي تدور على مصلحتها. فنخش في مرحلة الأنانية، تبتدي هي تحوش فلوسها، مش عايزة تحطش فلوسها في البيت، وهو يخبي الدخل عنها ويحط بس أقل فلوس ممكنة في البيت، وكل واحد بيحاول يأمن مستقبله من جهته. المرحلة الرابعة اللي هو بنسميها الصمت الزوجي، ان مفيش كلام في ود بينهم وبين بعض، يقعدوا ساكتين. ده احيانا لو قعدوا ساكتين يبقى احسن، لان لما بيتكلموا بيجرحوا في بعض وبيهينوا في بعض. فهو لا بصي ما تكلمنيش تاني، وهي تقول انا مش عايز اكلمك، ويفضلوا متخاصمين، وممكن يعيشوا في اوض مختلفه، كل واحد عايش في اوضته لوحده. وده يوصلنا للمرحله الخامسه اللي هي الطلاق العاطفي، انه يعتبروا عاطفيا متطلقين. اي نعم هم ما زالوا متزوجين على الورق، ما زالوا متزوجين قصاد الكنيسة، ما زالوا متزوجين قصاد المجتمع، إنما في الواقع هم مطلقين عاطفيا. دي المراحل الخمسة. أول مرحلة زعزعة الثقة، المرحلة الثانية اللي هي فتور الحب، المرحلة التالية الأنانية، المرحلة الرابعة الصمت والخصام، والمرحلة الخامسة الطلاق العاطفي. في مرحلة الطلاق العاطفي بقى بتزداد الحواجز النفسية بين الزوجين، ولما بيتعاملوا يا إما ببرودة، برود شديد، أو بحدة وعصبية، أو تعامل رسمي. مفيش بقى التعامل الود التلقائي المفروض يكون موجود بين الزوجين، وتلاقي كل واحد عايز يشغل نفسه علشان ما يحتكش بالآخر. هو عايش في العالم بتاعه، هي عايشة في العالم بتاعها، هو مش عايز يروح البيت، قرفان انه يروح البيت، وهي عايشة في العالم بتاعها، فخلاص بعدوا عن بعض تماما. وطبعا ده له أثار سلبية. ومنها هم الولاد، الأطفال، لأن مهما حاولوا يمثلوا إن مفيش مشاكل بينهم، إنما الأطفال بيبقوا أذكياء وعارفين ان الجو متوتر ما بين بابا وماما، عارفين هما ما بيحبوش بعض انيمور. فتلاقي الاطفال هما برضو بقي محتاجين للحب والعاطفة، لان الاب والام اللي هما فقدوا الحب مش هيقدروا يدوا الحب لولادهم، وده اللي ممكن يخلي ان الاطفال يدوروا او الشباب يدوروا على الحب بره. طبعا الحدة والقسوة والرفض ما بين الزوجين كتير بينعكس على الاطفال. من الطلاق العاطفي احيانا بيتسبب في الخيانة الزوجية، ان الزوج او الزوجة يبتدي يتعلق بحد بره. وعلى فكرة الخيانة الزوجية دي ممكن تكون هي السبب في الطلاق العاطفي، وممكن تكون نتيجة للطلاق العاطفي. يعني لو واحد ابتدى يتعلق مثلا بزميلته في الشغل او حد يعرفه الى اخره، فدي ممكن تطفي المحبة اللي بينه وما بين مراته، او العكس لو المحبة انطفت بينه وما بين مراته فده ممكن يخليه هو او يخليه هي يتعلقوا بحد بره. وعلى فكرة محدش كبير على موضوع الخيانة الزوجية. كان عندنا أب شيخ في الدير، شيوخ الرهبنة يعني، وإحنا كنا لسه شباب صغيرين داخلين الدير، فكان ينصحنا إزاي إن الراهب خصوصا الصغير في السن الشاب يحافظ على طهارته. فكان يقول لنا كده: انتوا مش اطهر من داود ولا احكم من سليمان ولا اقوى من شمشون، والتلاتة الجبابرة دولت وقعوا في الخطية. داود بكل طهارته وقع، وشمشون بكل قوته وقع، وسليمان بكل حكمته وقع. فلازم نكون حريصين ما نوصلش نفسنا للطلاق العاطفي، لأن لو وصلنا للمرحلة دي ممكن الشيطان يحط الخطية قصادنا بسهولة ويوقع الإنسان بسهولة في الخطية. يعني تاني، انا كل اللي قلته ده محبط، فخليني اقول لك حاجة تفرح وبعدين اكمل تاني شوية. حاسس كده قلت كلام محبط جدا يعني. الحقيقة المعجزة بتاعت عرس قانا الجليل اللي سيد المسيح حول فيها الماء الى خمر، تدي امل في، حتى لو الزوجين وصلوا للطلاق العاطفي. انتوا عارفين في الكتاب المقدس الشيء ممكن يرمز لحاجة ويرمز لعكسها، تعتمد على سياق الموضوع. الأسد مثلا ممكن يرمز للسيد المسيح، يقول الأسد الخارج من سبط يهوذا، وفي نفس الوقت يرمز للشيطان، يقول إبليس عدوكم يجول كأسد زائر يلتمس من يبتلعه هو. يبقى إذن ممكن نفس الشيء زي الأسد هنا يرمز ويرمز للشيطان، اللي اختلف السياق. الخميرة ترمز لملكوت السماوات، يشبه ملكوت السماوات خميرة أخذتها امرأة وخبأتها في 3 أكياس دقيق من جهة الانتشار، وترمز للرياء، تحرزوا من خمير الفريسيين أي رياءهم. المية بقى في ذهننا ترمز لإيه؟ ترمز للروح القدس، لكن المية برضو ترمز إلى انعدام الحب، زي ما نعرف نشيد الأنشاد إصحاح 8 يقول: المحبة قوية كالموت، لهيبها لهيب نار لظى الرب، مياه كثيرة لا تستطيع أن تطفئ المحبة والسيول لا تغمرها. يعني النار، المحبة دي زي النار، لما تجيب مية وتكبها على النار دي تطفي النار، لكن لما تكون المحبة قوية جدا 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 حتى مياه كثيرة لا تطفئها. فيبقى المياه في سياق الزواج ترمز إلى انعدام المحبة، لأن بتطفي المحبة اللي هي زي النار. طيب والخمر بيرمز لإيه؟ وقته في سفر النشيد يقول ليقبلني بقبلات فمه لأن حبك أطيب من الخمر. فالخمر في سياق الزواج يرمز إلى المحبة. تعالوا نرجع لمعجزة قانا الجليل. قالوا له ليس عندهم خمر، يعني ما عندهمش ايه؟ محبة. يعني الزواج ده ما فيهوش محبة. امال عندهم ايه؟ عندهم مية، يعني عندهم كل الاسباب التي تؤدي الى انعدام المحبة. وكم جرن مية؟ 6 أجران ماء. تعرفين 6 يرمز الى العمل الانساني اللي هو ربنا مش داخل فيه. لان 7 ده رقم الكمال. ف 6 يعني عندهم كل المشاكل اللي تطفي المحبة في الزواج ده. فربنا وجوده في عرس قانا الجليل عمل ايه؟ حول الماء الى خمر مختار، يعني حول الاسباب التي تؤدي الى انطفاء المحبة، حولها الى حب حقيقي. ده معنى تحويل الماء الى خمر، ان الاسباب اللي بتطفي المحبة حولها الى خمر حقيقي، الى محبة حقيقية. من هنا لو ربنا موجود في حياتي والعذراء بتتشفع لي زي ما العذراء تشفعت في عرس قانا الجليل، والتلاميذ والقديسين موجودين في حياتي، حتى لو بيتي مليان مشاكل والمشاكل دي بتطفي المحبة، انما ربنا ممكن يحول هذه المشاكل الى حب حقيقي. عشان كده في سر الإكليل في الطلبات اللي أبونا يقولها بعد قراءة الإنجيل 3 مرات في الطلبات دي أبونا يطلب من أكل أو يقول يا رب اللي أنت حولت الماء إلى خمر بارك العرس 3 مرات. يقول إيه؟ أول مرة يقول يا من حضر في عرس قانا الجليل بارك هذا الزواج مثلما باركت ذاك الزواج. بعدين يرجع يقول يا من حول الماء خمرا حقيقيا بسلطان لاهوت بارك عبديك وطهرهما بمحبتك للبشر. دي أول مرة. تاني مرة يقول يا من حل في عرس قانا الجليل وبارك ذاك الزواج وحول الماء إلى خمر حقيقي بسلطان لاهوته بارك واستر هذا العرس الذي لعبديك بسلامة وألفة ومحبة حرصهما. والمرة الثالثة اللي هي يا من حضر في عرس قانا الجليل وحول الماء إلى خمر واختار بارك هذا الزواج مثلما باركت ذاك الزواج. بثلاث مرات أبونا بيذكر تحويل الماء إلى خمر وبيدي البركة وبيطلب ربنا يدي البركة. كأنه ايه البركة هنا اللي أبونا بيطلبها للزوجين؟ انه يقول له يا رب اكيد هتحصل بينهم خلافات لان احنا كلنا بشر، فبطلب منك زي ما انت حولت الماء الى خمر حقيقي حول الخلافات بينهم الى محبة حقيقية. ومن هنا اهمية المذبح العائلي. انا قبل ما اختم هقول لكم على شويه تدريب عمليه تساعد ان احنا نرجع الحب والعاطفه للزواج بتاعنا. لكن اهم حاجه حياتكم مع ربنا، تقفوا تصلوا مع بعض، تقروا الإنجيل مع بعض، تصوموا مع بعض، تحضروا القداس مع بعض، تتناولوا مع بعض، تكونوا مواظبين على سر الاعتراف. لما ربنا يبقى موجود والعذراء بتتشفع لكم زي ما تشفعت في عرس قانا الجليل، والقديسين زي التلاميذ حاضرين في الأسرة، الحب هيرجع تاني، الحب هيرجع تاني للبيت. هقول لك كم نقطة عشان تعرف هل انت وصلت للطلاق العاطفي ولا لا. طبعا اسهل نقطة يعني انت شاعر انت ما زلت يعني متعلق بمراتك ولا لا. لكن مثلا هل انت بتستمع باهتمام لزوجتك او انت بتستمع باهتمام لزوجك؟ هل بتهتم بما يفكر فيه الآخر؟ هل بتنتبه لاحتياجات الآخر وبتستجيب لهذه الاحتياجات؟ هل بتاخد الآخر واحتياجاته بطريقة جدية ولا بتستخف بيها؟ هل بتبقى فرحان انك تقضي وقت مع الآخر؟ هل لما بتسترجع ذكرياتك معاها او معاه بتبقى فرحان بالذكريات الجميلة الموجودة بينكم؟ هل بتظهر مشاعرك وبتظهري مشاعرك له؟ هل بتهتم برأي الآخر؟ هل بتظهر له الدعم لما يكون مرهق تعبان؟ هل بتشاركه في حياتك ولا بتخبي عنه؟ هل لك أسرار يعرفها أصدقائك وما يعرفهاش زوجك أو زوجتك؟ لو لك أسرار بتعرفها لأصدقائك وزوجك أو زوجتك ما يعرفوهاش، في خلل هنا، في خلل في العلاقة بينك. عشان كده إزاي نعالج هذه الظاهرة، ظاهرة الطلاق العاطفي؟ أول حاجة عايز أقولها لكم أن الحب يبدأ كقرار ويتحول إلى مشاعر. يعني يبدأ كقرار، ربنا لما قال أحب أعداءكم، مين هيكون عنده مشاعر حب للعدو بتاعه؟ ولا واحد. انما يعني يبدا كقرار. بولس الرسول حل الموضوع ده، قال ان جاء عدوك فاطعمه وان عطش فاسقيه. يعني هاخد قرار ان انا هحب عدوي. القرار ده هيترجم في صوره اعمال، اعمال المحبه. لو عدوي جعان حتى لو انا من قلبي ما بحبوش او مش شاعر في مشاعر محبة، بس هروح اكله، عيان هزوره، مسجون هسأل عليه. لما ربنا يشوف امانتي في اعمال المحبة هيحول المحبة من مجرد قرار واعمال الى مشاعر. طب اقرأ كورنثوس الاولى 13، هتلاقيها كلها أعمال. المحبة ترفق، تترفق، المحبة لا تحسد، المحبة تتأنى، المحبة لا تطلب ما لنفسها، المحبة تحتمل كل شيء. كل ده أعمال مش مشاعر. علشان تتغلب على الطلاق العاطفي خد قرار انك تحب زوجتك، خدي قرار انك تحب زوجك، وابدأ في اعمال المحبة. حتى لو من جوه انا مش طايقها مفيش مشكلة، ابدأ باعمال المحبة. ولما تبدأ باعمال المحبة ما تزرعه اياه تحصد، وربنا هيغير قلبك والمشاعر السلبية لمشاعر إيجابية. فيبقى أول حاجة ربنا دخل ربنا في حياتكم، المذبح العائلي زي معجزة قانا الجليل. تاني حاجة خد قرار انك تحب زوجتك، خد قرار انك تحب زوجك. هذا القرار معناه اعمال المحبة، لا نحب بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق. ابتدي اعمل اعمال محبة تجاه زوجتك، ابتدي اعمل اعمال محبة تجاه زوجك. ولا تستعجل الثمر، مش تعمل مرة كده عمل محبة وتقول هم فيش نتيجة دين عملت. طول بالك عشان ثمر ممكن ياخد وقت، بس اعمل اعمال محبة. الحاجة التالتة لازم يكون في اللي بنسميه بالانجليزي quality time، وقت بتقضوا فيه وقت كويس مع بعض. ما تخلوش كل وقتكم كل ما بتقعدوا مع بعض بتنتقدوا بعض وبتلوموا بعض وبتدوا نصايح لبعض. خلوا الوقت تستمتعوا فيه ببعض، تتكلموا كلام إيجابي. المحبة بين الزوجين ده زي حساب في البنك، كل مرة بتقول كلام محبة وكلام عاطفة انت بتحط فلوس في حساب بنك الحب ده. كل مرة بتتخانق او بتتجاهل الاخر او بتقول كلمة سلبية انت بتسحب من رصيد الحب اللي موجود في البنك ده. في الطلاق العاطفي ده معناه ان الحساب اتكشف، الحساب السلبي. انت محتاج تحط زود من الكلام الجميل اللي بينك ما بينها علشان تعمل رصيد محبة. امتدحها، قدريه، اشكرها، اظهري امتنان له. عشان بنك المحبة يبتدي يبقى فيه. ابعد تماما عن الكلمات الجارحة. الكلمة الجارحة بتسيب جرح بياخد وقت طويل عبال ما يشفى. اوعى تجرح الشخص الاخر حتى لو اختلفتوا. ناقشوا باحترام بموضوعية. اوعى تفقد احترامك لزوجتك، واوعى تفقد احترامك لزوجك. اوعوا تهينوا بعض، لازم ترجعوا الاحترام المتبادل بينكم. لازم يكون في مشاركة، قضوا وقت مع بعض، اخرجوا اعملوا عمل مع بعض، اخرجوا مرة تفسحوا مع بعض، خرجوا مرة تعشوا مع بعض، خرجوا اشربوا حاجة ساعة وارجعوا مع بعض، قضوا وقت مع بعض، اعملوا اي عمل انتوا الاثنين مع بعض. ما تخلوش الوقت ده يتحول لخناقة، لكن خليه وقت تستمتعوا فيه مع بعض. هل حالة الطلاق العاطفي وان احنا مش طايقين بعض نبني؟ ممكن، بس الحقيقة لازم الاثنين يشتغلوا مع بعض. يعني ما ينفعش واحد بس اللي بيبني، لازم الاثنين يشتركوا مع بعض علشان يصلحوا ويرجعوا الحب اللي ضاع بينهم. لو خدت النصايح دي على قد ما هي بسيطة وكلك تقدروا تعملوها، بس الحقيقة ممكن تحافظ على بيتكم. وبدل ما تقولوا اهي عيشة ودينا عايشين وايام بتتقضى وانتم مش طايقين بعض، لا، ممكن يبقى في حب حقيقي بينكم. لو دخلتوا ربنا في حياتكم، لو خدتوا قرار انكم تحبوا بعض وابتديتوا تعملوا اعمال محبة تجاه بعض، لو تحترموا بعض كلمات جارحة، لو قضيتوا وقت ممتع مع بعض، ولو اشتركتوا مع بعض في أنشطة الاثنين بتحبوها وتعملوها مع بعض. وطبعا آخر نقطة، التخلص من العادات السيئة زي عادة التليفون أو إدمان التليفونات، عادة الصوت العالي، عادة إن احنا نتكلم مع الآخرين عن أزواجنا، عادة الكسل وعدم تحمل المسؤولية، العتاب الكتير، الملامة الكتيرة، دي كلها عادات سيئة محتاجين نتخلص منها. لو قدرنا نعمل كده نقدر نرجع المحبة اللي ضاعت بين الزوجين. لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين. في شوية أسئلة، بيقول أنا زوجي سافر برا مصر وهو خلص أوراقه تبع الإقامة، وأنا بكلمه أقول له ارجع هو مش عايز يرجع، أعمل إيه؟ لازم تاخدوا قرار في مصلحة الأسرة. هنشوف مصلحة الأسرة انك تبقوا برا ولا تبقوا هنا. ما تفكروش في مصلحتك الشخصية، لان ده نوع من انواع الانانية. لو انت مثلا متعلقة باهلك واصحابك ومش عايزة تسافري برا، غلط. ولو هو معجب ومنبهر بالخارج برغم مصلحة الأسرة انك تعيشوا هنا، يبقى غلط. فاول نقطة، فكروا ايه مصلحة الأسرة. هل من مصلحتكم تبقوا برا ولا تبقوا هنا؟ الحاجة التانية، اكيد اكيد من مصلحتكم تبقوا مع بعض. يعني ما ينفعش هو يبقى برا وانت تبقي هنا، ده مش لا مصلحتك ولا مصلحته ولا مصلحة الاولاد. ففي الاخر لازم تتفقوا تعيشوا مع بعض، اما تعيشوا مع بعض في الخارج يا تعيشوا مع بعض هنا، وتشوفوا ايه مصلحة الأسرة. أعاني من تدخل أهل زوجتي في حياتي، مراتي عصبية جدا ويطلع عصبيتها على الأولاد، أسرار بيتي كلها خارج البيت ولا يوجد سر بيني وبين زوجتي. يعني أتمنى تكون، يعني لو تشخيصك ده سليم، اتمنى تكون زوجتك حاضره المحاضره دي وسمعت الكلام اللي احنا قلناه، دي اول حاجه. الحاجه الثانيه، لو هي مش حاضره ممكن تتكلم معاها بمحبه وتقول لها انا عندي ثلاث ملاحظات، تدخل اهلك، العصبيه، والاسرار البيت اللي هي كلها خارج البيت، ولا انا بتكلم الكلام ده معاك بموضوعية وبمحبة. لو هي سمعت منك كويس، ما سمعتش منك زي ما الكتاب بيقول، ممكن تدخل حد تاني، يا اما مثلا الناس بتوع المشورة الأسرية ممكن يدخلوا بينكم ويحاولوا يساعدوكم. لو برضو ده ما نفعش، المرحلة الثالثة تدخل الكنيسة متمثلة في أب اعترافكم يدخل علشان يقودكم ويرشدكم. فيبقى المرحلة الأولى تكلمها بينك ما بينك، لو سمعت منك واتفقتوا حاجة جميلة. لو ما نفعش شوف بتوع المشورة الأسرية، ما نفعش ممكن تدخل أب اعترافكم. وخلي بالك إن ممكن يكون الواحد، يعني هي تكون ممكن مدركة إن هي عصبية وعندها المشكلة دي، بس مش قادرة يعني تتحكم فيها. فإزاي تكون أنت جزء من العلاج، مش مجرد بس إنك بتلومها، إزاي تساعدها إنها يعني تتخلص من العصبية. ولو هي شعرت بالأمان جوه بيتها مش هتروح تحكي بره، فشوف إزاي تساعدها تشعر بالأمان جوه بيتها علشان ما تحكيش بره وما تدخلش أسرتها. أنا كنت مختار زوجتي اختيار عقلاني أكتر مش عاطفي، وكان شكلها بالنسبة لي مقبول، لكن كنت حابب حد يكون أجمل من كده. لكن طول فترة الخطوبة بعد الزواج لم تهاجمني الأفكار دي ولا مرة، لكن بدأت تهاجمني بعد فترة زواج 2 سنين، مع العلم إن زوجتي كويسة خالص ومريحاني. يا ابني دي حرب من الشيطان، الشيطان شايف بيتكو ماشي كويس فعايز يدمر بيتكو. اطرد الأفكار دي، اطردها، دي حرب من الشيطان عليك إن خلاك تبتدي تفكر في الجمال الجسدي. اطرد الأفكار واطلب نعمة من ربنا ومعونة تسندك. وكل ما تجيلك الأفكار ردد صلاة يسوع وقول له يا رب يسوع المسيح ارحمني، يا رب يسوع المسيح انقذني، يا رب يسوع المسيح طهرني. واكشف أفكارك لأب اعترافك زي ما الآباء قالوا لنا كشف الفكر يضعف قوته. اكشف الفكر ده أمام أب اعترافك وربنا يرفع عنك الحرب دي. أنا أم لثلاث أطفال، بنت الوسطانية عنادية جدا، هي في كي جي ون بس عنادية، ووالدها عصبي جدا وكان يضربها من سن صغير، وتحتاج حاليا إلى تعديل سلوك خصوصا إن المدرسة بدأت في الشكوى منها. زوجي يرفض رفض تام، هل أطيعه أم أخذها لأخصائية نفسية؟ طبعا يعني أنا هقول تحليل، ممكن يكون التحليل ده غلط لأن أنا ما عنديش كل الظروف، بس غالبا البنت بقت عنادية كنوع من أنواع بتحمي نفسها. لو باباها كان بيضربها فالضرب ده بيعمل نوع من أنواع التمرد عند الطفل، لأن هو رافض الضرب، فالتمرد ده بيظهر إيه؟ بيظهر في العند. البنت دي محتاجة حب وحنان، يعني لو أبوها خصوصا الأب بالذات ده بحنان عليها وبيحبها، ودي طفلة صغيرة لسه في كي جي ون، على ما أعتقد إن لو شعرت بالحب والحنان من باباها ومن مامتها ده هيساعد في تعديل السلوك. اتكلمي مع زوجك بموضوعية وقولي له يعني المشورة ده حاجة كنسية وممكن ناخدها من الأخصائيين النفسيين بتوع الكنيسة عشان تبقى مطمن، وبرضو لو ما وافقش ما انصحش انك ما تطيعهوش، لكن يعني لازم تطيعيه، بس ممكن تدخلي حد يتكلم معاه زي يعني الأب الكاهن أب اعترافكو يقدر يحاول يتكلم معاه وينصحه. حدث خلاف مع زوجتي بسبب إنها طلبت أكتب لها الشقة تمليك باسمها، وعندما رفضت تركت البيت وفتحت ملف في المجلس الإكليريكي، والمجلس طلب مني أكتب لها الشقة باسمها فرفضت، فمنعني من الدخول ومش عايز يكمل في الموضوع. ماذا أفعل مع العلم أنه لا يوجد أولاد؟ هو السؤال ليه زوجتك شعر بعدم الأمان وعايزة يعني يبقى في أمان عن طريق الشقة دي، وانت ليه رافض تكتب الشقة باسمها؟ برضه أكيد انت شاعر بعدم الأمان. ليه الثقة ضاعت بينكم؟ وليه الشقة ما تتكتبش باسمكم انتوا الاتنين؟ وده ربما يكون أحسن حل إن الشقة تتكتب باسمكم انتوا الاتنين. زوجي إنسان محترم وبيخاف ربنا، لكن باستمرار بيحلم أحلام مش كويسة. هل ده تقصير مني ولا إيه؟ الأحلام ممكن يكون سببها إن الواحد طول النهار بيفكر أفكار مش كويسة، أو ممكن تكون حرب من الشيطان، يعني ممكن تكون كده ممكن تكون كده. فلو يعني أفكاره طاهرة طول النهار وبيبعد عن الأفكار الشريرة والخيالات الشريرة، تبقى دي حرب من الشيطان. لو هو طول النهار فكره مش منضبط فممكن يكون ده سبب الأحلام اللي يكون. عشان كده أول حاجة ينصح هو بضبط الفكر عشان تكون أفكاره طاهرة ونقية. ينصح أيضا بالصلاة قبل النوم، ويصلي طبعا صلاة النوم وتحليل النوم، وأيضا بالرغم إن هو يعني مش راهب لكن ممكن يصلي تحليل صلاة الستار، لأن التحليل ده فيه طلبات جميلة زي ما يقول أعطينا راحة في نومنا، نياحا في أجسادنا، طهارة في أنفسنا، احفظنا من ظلمة الخطية المتلهمة، لتسكن حركات الألام اللي هي حركات الشهوة، لتنطفئ حرارة الجسد، ابطل شغب الجسم، النحل عقلا مستيقظا، فكرا متواضعا، سيرة مملوءة فضيلة، فراشا غير دنس، مضجعا نقيا. فلما يقول الطلبات كلها قبل ما ينام يطلب من ربنا المعونة، حاجة هتساعده. أيضا يكشف الفكر بتاع الأحلام ده الأب اعترافه، لأن كشف الفكر يضعف قوته زي ما الآباء علمونا. كشف الفكر في حد ذاته بيضعف القوة بتاعته، ويتسلح بسلاح الله الكامل لو دي حرب من الشيطان، فيبقى طول اليوم بيجاهد في ضبط الفكر بيصلي يطلب نعمة ومعونة خاصة عشان ربنا يديله طهارة في الفكر والأحلام طوال الليل، يلبس سلاح الله الكامل زي ما ذكره بولس الرسول في أفسس إصحاح 6، ويكشف الفكر في الاعتراف، كشف الفكر بيضعف قوته. ازاي اتعامل مع بنتي سن المراهقة هي بتكون سبب مشاكل مع زوجي بالرغم اني بحبه؟ يا ترى سبب مشاكل ليه؟ هل هو شايف ان انت شديدة على بنتك مثلا؟ شوفوا سن المراهقة، الولاد في السن ده عايزين يشعروا باستقلاليتهم، انه مش هو الظل بتاع بابا ومامته، فممكن يعاند معاكو هو مش لانه عندي، لما عايز يقول ان انا مش الظل بتاعكو، انا ليا شخصية مستقلة. فانتوا لازم تتحاوروا معاهم في السن ده. فكرة صراع القوة انك تحاول تكسريها عشان تسمع كلامك، ده هيخليك تخسري بنتك. قدمي لها حب، تفهمي مشاعرها في الفترة دي، وطولي بالك في النقاش معاها، ناقشي معاها. لو عايزة تعمل حاجة غلط، اقعدي بالنقاش والتفاهم اشرحي لها ليه ده غلط. ولو هي مثلا قريبة من باباها، مفيش مانع ان باباها يتدخل في النقاش معاك، وبالطريقة دي هو مش هيبقى ضدك معاها، لان انتوا كلكم واحد. فممكن يعني تقعدوا انتوا التلاتة وتتكلموا مع بعض على الصح والغلط علشان تقدروا تبقوا كده كلكم كأنكم فريق واحد تتعاملوا مع بعض. اهم حاجة الحوار الجيد اللي فيه احترام متبادل، تحترمي بنتك في السن ده، ما تهنهاش، ما تشتميهاش، ما تقلليش منها، ما تعنديش انت كمان معاها. ومع الحوار ده قدمي لها محبة، خليها تشعر انك بتحبيها. بنت صغيرة ومن ساعة ما دخلت المدرسة أسئلتها كتير عن غير المسيحيين وصلواتهم وحلفانهم، وبتسأل ليه في مسيحي وفي مسلم، وتساؤلات كتيرة أنا بخاف وعايز أنهي الكلام. هي 7 سنين. السن ده سن استكشاف، فهي عرفت ان في مسيح وفي مسلم فعايزة تعرف. فانت ببساطة اشرحي لها ايه الفرق بين المسيحيين والمسلمين ببساطة. احيانا الولاد يسألوا اسئلة كبيرة لكن الاجابات البسيطة بتقنعهم على قد عقلهم، واشرحي لها ببساطة الفروقات او الفروق بيننا ما بين اخواتنا المسلمين، وما تبقيش خايفة، بس علميها. هي لما تعرف وفي نفس الوقت حببيها في مسيحيتها، وحببيها في كنيستها، حببيها في كتابها المقدس، حببيها في سير القديسين، بس ما تقلقيش. ما هي الثقافة الجنسية السليمة لطفلة 8 سنوات؟ برضو في السن ده الطفل بيبقى عايز يتعرف على يعني جسده، علشان كده انك بتشرحي الفروق ما بين الولد والبنت، سواء فروق تشريحية في الجسم او فروق فسيولوجية في اللي بيمروا بيه البنات والولاد، على قد ما سنها بيستوعب وعلى قد ايه المعرفة اللي هي واخداها يعني. وفي ناس متخصصين كتبوا كتب من الناحية المسيحية في الثقافة الجنسية، يقولوا مثلا في سنة أولى ابتدائي اشرح له كذا، ثانية ابتدائي يقول له كذا، ثالثة ابتدائي يقول له كذا. وكل ما هي تاخد الثقافة من البيت أو من الكنيسة أحسن من أنها تاخدها من بره أو من أصدقائها. فما تتكسفيش إنك تكلمي مع بنتك، كويس إنها تسألك، تكلمي معاها وعرفيها بما يناسب عمرها ومعرفتها. وكل ما تعرف من البيت والكنيسة قبل ما تعرف من المدرسة أو من أصحابها، كل ما ده يكون فيه أمان ليها. لأنها من المجد الدائم إلى الأبد.
يا سيدنا لساننا يعجز عن وصف فرحتنا بوجود نيافتك معانا النهارده، وكلمات النعمة اللي نيافتك اديتها لنا، والروشتات الرائعة في سلام الأسرة. نشكرك يا سيدنا. وبرد على الأخت الآخر سؤال اتسأل، سيدنا له كتب كتيرة في المشورة والأسرة والتربية الجنسية المسيحية، موجودة أعتقد سيدنا في المكتبات عندنا، تقدروا تقتنوا هذه الكتب، وهي كتيبات سهلة القراءة زي ما بقولوا، السهل الممتنع يعني. يا ريت نقرأ، يا ريت نسمع سيدنا وهو في أمريكا، نبقى يبقى حاضر معنا.